قيما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 83 على 65 و100 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. ولا زال رحمه الله في بيان كتاب الجمعة، وتقدم أن ذكر أبوابا في فضل الجمعة وأبوابا في من تجب عليه الجمعة. فذكر أن الجمعة تجب على البالغ، فلا تجب على الصبي، وتجب على الرجل فلا تجب على المرأة، وتجب على الحر ولا تجب على العبد، تجب على المقيم ولا تجب على المسافر. فهؤلاء 4. ثم قال: ذكر من له عذر في التخلف عن الجمعة. ذكر من له عذر في من وجبت عليه. فأول شيء ذكر لك من تجب عليه الجمعة، ثم هذا الذي تجب عليه قد يكون له عذر، قد يكون له عذر طارئ. فها هنا ذكر الأعذار الطارئة لمن تجب عليهم الجمعة. كم ذكر من الأعذار؟ ذكر المريض والقائم على المريض. المريض واضح، الذي يهمنا ها هنا القائم على المريض. القائم على المريض هل هذا يكون له عذر في التخلف؟ العذر الثاني المطر. العذر الثالث الموطن، الموطن أو العدد، لكن هذا ينبغي أن يكون فيما تقدم، في من تجب عليهم الجمعة. الموطن، فهل تجب الجمعة على كل تجمع من البشر من المسلمين، أم أن الوجوب يكون في حالة معينة؟ فهذا الذي ذكره في جملة الأعذار ينبغي أن يكون تقدم، أن يكون تقدم في من تجب عليهم الجمعة. تقدم ماذا؟ تقدم الصبي والمرأة والعبد والمسافر، كان ينبغي أن يقدم هذا اللي هو الموطن. فالموطن ليس عذرا، وإنما هو يتعلق بمن تجب عليهم الجمعة. ثم ذكر الرابع وهو البعد، البعد عذر. فإذا نفرق بين البعد وبين الموطن، الموطن هذا في شروط الوجوب، وأما البعد، البعد يكون عذرا. فإذا تأمل هذا، أول شيء المرض والقائم عليه، بعدين المطر، ثم البعد المسافة، إنسان بعيد عن الموضع الذي تقام فيه الجمعة، فبعده هذا يكون عذرا له في التخلف بعده. وأما موطنه فهذا يتعلق بالوجوب، فكان ينبغي أن يقدم الموطن. فعندما تتكلم عن وجوب الجمعة تتكلم عن خمسة: عن البلوغ، وعن الذكور والأنوثة، وعن الحرية والرق، وعن السفر والإقامة، وعن ليش، وعن الاستيطاء. فهذه خمسة هي التي ينبغي بحثها عند بحث من تجب عليهم الجمعة. وأما الأعذار فهي المرض والمطر والبعد، فهذا مما ينبغي استحضاره. وقضية الاستيطان هذه في غاية الأهمية، ولذا تجد فيها اختلافا كثيرا بين العلماء: هل كل تجمع من المسلمين يجب عليهم الجمعة؟ هذا له في الواقع تطبيقات كثيرة. مثلا إنسان عنده مزرعة في البر، مزرعة، وهناك عمال يذهبون يعملون في المزرعة ويرجعون، فهذا تجمع، فهل هؤلاء يجب عليهم إقامة الجمعة؟ وأنت مسافر في بلاد الحجاز عن طريق البر، تمر على هذه شيشة البترول، هذا تجمع، تجد هناك أعداد كثيرة ومحلات وكذا، فهل هذا التجمع استيطان فيجب عليهم إقامة الجمعة أم ماذا؟ فهذا شيء مهم، هذا شيء مهم. ويدخل في الاستيطان أيضا العدد، عدد الجمعة، هل لها عدد معين أم ماذا؟ وسيتبين لك أن العدد ليس بشرط، وإنما المهم هو ماذا؟ هو الاستيطان، الاستيطان، أن جماعة استوطنت مكانا معينا واستقرت فيه، فهذا الذي يعني هو يعني محل الحكم ومناط الحكم الاستيطاء، وليست قضية العدد. لك أن تتصور مثلا أسرتين تعيشان في البر، ونقول الأسرة الأولى طبعا الرجل وزوجته وعنده مثلا 20 طفل وكلهم صغار لا تجب عليهم الجمعة، والمرأة لا يجب عليها الجمعة، والأسرة الأخرى كذلك. فأنت عندما تنظر هذه 22 و44 شخص ولا تجب الجمعة إلا على إيش؟ إلا على 2، وهم مستقرون في هذا المكان، فهل في هذه الحالة تجب عليهم الجمعة أم ماذا؟ كل هذا سيتبين لك إن شاء الله تعالى. قال ذكر من له عذر في التخلف عن الجمعة. والعذر فرع عن الوجوب، ولذا تقدم من تجب عليهم الجمعة، فهذا الذي تجب عليه من المناسب أن يذكر عذره في التخلف عن الجمعة بعد وجوبها عليه. قال ثابت عن ابن عمر أنه استصرخ، استصرخ يعني دعي بلهفة، كما يقال له الحق كذا كذا، هذا معنى استصرخ، يعني الذي دعاه صرخ به. استصرخ على سعيد بن زيد، على سعيد بن زيد يعني يحتضر يموت روحه تخرج، بعدما ارتفع الضحى، فأتى ابن عمر بالعقيق وترك الجمعة حينئذ. هذا عند البخاري، وذكره عندك بإسناده عن نافع عن ابن عمر أنه استصرخ على سعيد بن زيد يوم الجمعة بعدما ارتفع الضحى، فأتاه ابن عمر بالعقيق وترك الجمعة حينئذ. فإذن هذا عذر في التخلف. عندك مريض في المستشفى وفي حالة شديدة، أصيب أحد من هم تحت ولايتك ومضطر أن تذهب به إلى المستشفى، فهذا يكون عذر في التخلف عن الجمعة، وهذا الذي قلنا القائم على المريض. المريض أمر واضح، وإنما القائم على المريض. وذكر بإسناده، وهو إسناد معروف، أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيع عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذئب أن ابن عمر دعي وهو يستجمر للجمعة، يستجمر يتطيب البخور يتبخر، دعي لسعيد بن زيد وهو يموت فأتاه وترك الجمعة. هذا أخرجه الشافعي في المسند، في مسنده. وقال ابن جريج لعطاء أتيت عند المنبر والإمام يخطب، خل هذه أبلغ، يقول أتيت عند المنبر والإمام يخطب فاستصرخت على والدي، يعني جاء وحضر والإمام يخطب، فجاءه إنسان وقال له الحق أبوك يموت، قال أكنت قائما إليه وتاركا للجمعة؟ قال نعم. قلت فولد فابن عم؟ قال نعم. لأن هذا المستصرخ لا يستصرخ إلا إذا كان إلا إذا كانوا يحتاجون إليه. قال نعم لم أقم إلا في خير وصلة. نتأمل في محاسن دين الإسلام. قال لم أقم إلا في خير وصلة، لم تلهني عن الجمعة الدنيا. يقول أنا ما قمت إلى دنيا التي قال الله سبحانه فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يقول أنا ما قمت إلى دنيا وإنما قمت في خير وصلة. وكان الحسن يقول لا رخصة لأحد في ترك الجمعة إلا أن يخاف على نفسه أو صاحب جنازة يخشى عليها. فإذا يمكن أن نضم أيضا من الأعذار الخوف، إلا أن يخاف على نفسه، الخوف أيضا. يخاف على نفسه، ربما يكون في طريقه إلى الجمعة يعني شيء مفترس أو شيء يخاف منه على نفسه. قال: أو صاحب جنازة يخشى عليها، جنازة لا تؤخر. وقال الأوزاع: عن صاحب الجنازة التي يتخوف عليها أن تتغير، هذا معناه يخشى عليها، يعني يخشى عليها التغير. قال: يعذر في تخلفه عن الجمعة. وقال: لا يتخلف عنها لمن يجود بنفسه، يعني لأجل من يجود بنفسه، يعني تخرج نفسه روحه، إلا إذا كان أيضا يحتاج إليه في ذلك. وقال الشافعي: وإن مرض له ولد أو والد فرآه منزولا به، نزل به الموت وخاف فوت نفسه يعني خروج روحه، فلا بأس أن يدع له الجمعة، هذا هو الصحيح. وأما قول الأوزاع المتقدم قال: لا يتخلف عنها لمن يجود بنفسه، يعني لأجل من يجود بنفسه، الشافعي يقول يتخلف. قال: وكذلك إن لم يكن ذلك به، يعني ليس يحتضر، وكان ضائعا لا قيم له، يعني ضائعا يعني لا يستغني عن إنسان يكون عنده يقيمه ويقعده ويذهب به لقضاء حاجته، هذا القيم، هذا يسمى ضائعا، يعني لا يستغني عن خدمة الغير. فإذا كان ضائعا لا قيم له فهذا القيم يتخلف عن الجمعة. قال: أو له قيم غيره، له شغل في وقت الجمعة عنه، يعني إن كان له قيم أو له قيمان، أحدهما إيش؟ أحدهما مشغول في وقت الجمعة، فهذا الأول له أن يتخلف من أجله، هذا معنى أو له قيم غيره له شغل في وقت الجمعة عنه. قال: فلا بأس أن يدع له الجمعة. فإذا هذا فيما يتعلق بالمرض والخوف والقيام على المريض. العذر الثاني المطر. قال: ذكر الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان وابلا. نقول: إذا كان وابلا هذا إيش؟ هذا ليس بشرط، وهذه الزيادة وابلا زيادة منكرة كما سيأتي، وإنما المطر الإيش؟ وإنما المطر المؤذي ولو بأدنى أذى، فيكون عذرا في التخلف عن الجمعة. وذكر بإسناده عن عمار بن أبي عمار مولى بن هاشم أنه مر على عبد الرحمن بن سمرة الصحابي وهو قائم على نهر أم عبد الله، يعني نهر يسمى هكذا، وهو يسيل الماء مع غلمته ومواليه. يسيل الماء يعني يسلك له الطريق. فقال له: الجمعة يا أبا سعيد. أبو سعيد كنية عبد الرحمن بن سمرة. فقال عبد الرحمن بن سمرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان مطر وابل فليصلي أحدكم في رحله. تأكد من كنية عبد الرحمن بن السامور أبو سعيد ولا لا؟ هذا الحديث حديث حسن تحت الإرواء 554، لكن قال الشيخ في الضعيفة 2667 منكر بذكر وابل. فإذا اللفظ المنكر فقط هي وابل. وتعرفون المنكر، المنكر يعني ما رواه الضعيف مخالفا للمقبول، المقبول يعني في روايته. والحديث رواه أحمد الحاكم. فهذا الحديث اعتمد عليه الإمام أحمد في التخلف عن الإيش؟ في التخلف عن الجمعة لأجل المطر. علاوة على الأحاديث الأخرى. ثم استطرد فقال: سمرة. ثم قال: ذكر أمر الإمام حمك الله. ثم قال: ذكر أمر الإمام المؤذن أن يقول في أذان الجمعة إن الصلاة في البيوت، الصلاة في البيوت، الصلاة في الرحال، صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم. قال: ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة مباح في حال المطر. نعم. إذن عبد الرحمن بن سمرة كنيته أبو سعيد. فإذن إذا كان مطر فالمؤذن يعلم السامع أن التخلف عن الجمعة مباح في حال المطر. كيف يعلمه؟ كيف يعلمه؟ سيأتي عندنا في هذا الباب حديثان: حديث ابن عمر وحديث ابن عباس. حديث ابن عمر على التمام، وحديث ابن عباس على البدل. يعني المصطلحات هذه لا بأس بها. حديث ابن عمر على التمام يعني على التمام، يعني يؤذن أذانا كاملا وفي آخره يزيد الصلاة في البيوت. وحديث ابن عباس على البدل، على البدل يعني بدل أن يدعوهم بحي على الصلاة ما يقول حي على الصلاة، وإنما بدلها في مكانها يقول الصلاة في البيوت. وسيتبين لك أن هذا على الاختيار، هذا جائز وهذا جائز. بعض العلماء يرجح حديث ابن عباس من جهة النظر، يقول: كيف نحن نرخص له بأن لا يأتي ثم نقول له حي على الصلاة؟ قالوا: من المناسب ما تقول له حي على الصلاة، إنما تقول له صلي في البيت. أما أن تقول حي على الصلاة ثم تقول صلوا في بيوتكم، قالوا: فنحن قد أمرناه بأمرين متضادين. هذا اختاره ابن خزيمة والعراقي وغيرهما، وتعقبهما الحافظ ابن حجر، قال: لا منافع، لا منافع، يقول حي على الصلاة لمن أراد أن إيش؟ ها؟ أن يأتي، وصلوا في بيوتكم لمن أراد أن يتخلف. انظر كيف الفقهاء والعلماء. فإذا لا بأس بالجمع، الجمع في حديث ابن عمر والبدل في حديث ابن عباس. قال الإمام النووي: والأمران جائزان نص عليهما الشافعي في الأم، يعني سواء قال هذا أو هذا. لكن اختار الإمام النووي الجمع أحسن، اللي هو حديث ابن عمر، قال: ليبقى نظم الأذان على وضعه، يعني لتبقى كلمات الأذان على وضعها. نعم. وكذا جعله على الخيار ابن مفلح رحمه الله. والشيخ الألباني ماذا قال في الثمر المستطاب الأول 136؟ قال: إن ثبت الرفع في حديث ابن عباس فيكون على الخيار، لأن حديث ابن عباس يعني ليس صريحا في الرفع كله، كما سيأتيك أن ابن عباس قال: فعله من هو خير مني، لكن يمكن أن يكون فيه اجتهاد لابن عباس. فلأجل هذا الشيخ الألباني لدقته ردا على الذين يقولون هذا محدث وليس بفقيه، قال: إن ثبت الرفع لحديث ابن عباس كان الأمر على الخيار، يعني يقول بهذا أو هذا. ثم ذكر بإسناده حديث ابن عباس وهو عند البخاري أن ابن عباس أمر مناديه يوم الجمعة في يوم مطير، فقال: إذا بلغت حي على الفلاح فقل الصلاة في الرحال. إذا بلغت حي على الفلاح. طيب، إذا بلغت حي على الفلاح فقل الصلاة في الرحال. هناك رواية يعني أوضح من هذا، في رواية في حديث ابن عباس: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فهذه أوضح. وفيه أنه لا يقول حي على الصلاة، واستدل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يقول حي على الفلاح، قال: لأن هذا هو الذي جاء، فلا تقل حي على الصلاة. ومن جهة النظر أن الفلاح للمصلي سواء كان في المسجد أو في إيش أو في بيته، هذا أيضا من الفقه الدقيق. قال: ما يقول حي على الصلاة لكن يقول حي على الفلاح، حي على الفلاح سواء صلى، يعني المصلي مفلح سواء صلى في المسجد أم صلى في بيته. قال: فقل الصلاة في الرحال. فقيل له: ما هذا؟ يعني ما هذا الذي تقوله؟ قال: فعله من هو خير مني، فعله من هو خير مني. فأصل الرخصة ثابتة مرفوعة، لكن قد يكون هذا اجتهاد من ابن عباس أنه يقول: لا تقل حي على الصلاة وإنما تقول صلوا في الرحال. فقد يكون هذا يعني اجتهادا من ابن عباس، ولأجل هذا الشيخ الألباني قال: إن ثبت الرفع. وقال مالك في الجمعة: نحن نقول هي على من كان منزله على 3 أميال واجبة. طبعا هذه يعني سيأت، من كان على 3 أميال واجب، يعني على بعد 3 أميال من موضع إقامتها، إقامة الجمعة. قلت: وإنهم أصابهم مطر شديد قال لا يعد المطر عذرا، هذا عند مالك. قال فقلت أولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في نداء الجمعة في يوم مطير الصلاة في الرحال؟ هذا هو التلميذ المفيد للشيخ، إن التلميذ يكون على علم وعلى اطلاع، وإذا تكلم شيخه بشيء يخالف السنة ينبهه، ما يكون التلميذ مقلدا لشيخه. فتأمل في هذا، قال أولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في نداء الجمعة في يوم مطير الصلاة في الرحال؟ قال، وطبعا هذا جواب لا نقبله من مالك، قال تلك جمعة كانت في سفر. فنقول هذا غريب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أبدا أنه صلى جمعة في سفر أبدا، هذا غريب، وإذا كان غريبا فهو في غاية الضعف. قال تلك جمعة كانت في سفر، وليست جمعة السفر واجبة، ليست جمعة السفر واجبة. وقال أحمد في الجمعة في المطر على حديث عبد الرحمن بن سمرة هذا المتقدم، إلى أنه قال فقال له الجمعة، فالإمام أحمد استدل بحديث عبد الرحمن بن سمرة. قال وأما الجماعة، يعني التخلف عن الجماعة لأجل المطر، فعلى حديث أبي المليح. أشوف كيف الإمام أحمد يعني نزل كل حديث على موضعه. قال حديث عبد الرحمن بن سمرة في التخلف عن الجمعة لأجل المطر، وحديث أبي المليح في التخلف عن الجماعة لأجل المطر. حديث أبي المليح تحت الإرواء 553، وفي صحيح أبي داود 967 و68 و69. ما هو حديث أبي المليح؟ أن يوم حني كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال، فهذا في التخلف عن الجماعة. يقول بعض المطلعين على ألفاظ حديث أبي المليح كما ذكرها الشيخ عندك في 968 و969 أن ذلك كان يوم جمعة، فيقول قائل هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في السفر. نقول لا، ما في دليل، هذا كان يوم جمعة وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة، وإنما صلى الإيش؟ صلى الظهر. فالمهم من حديث أبي المليح أن هذا كان يوم جمعة، ولو كان فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في هذا اليوم لكان استدل به الإمام أحمد. الإمام أحمد استدل في الجمعة بحديث عبد الرحمن بن سمرة، وفي الجماعة بحديث أبي المليح، مع أن حديث أبي المليح أن ذلك كان يوم جمعة. قال إسحاق على كلا الحديثين العمل لأنه عذر، على كلا الحديثين العمل، فيتخلف عن الجمعة وعن الجماعة لأجل الإيش؟ لأجل المطر. ثم نأتي إلى المسألة الكبرى وهي مسألة الموطن الاستيطان، وذكرنا أن هذا موضعه كان ينبغي أن يكون في من تجب عليهم الجمعة. فالموطن هذا وقد أطال فيه، يعني التجمع البشري من المسلمين الذين تجب عليهم الجمعة. ما هو ضابط هذا؟ وهي مسألة طويلة ومهمة، ذكر فيها يعني سبعة أقوال وهي أكثر من هذا. يمكن أن تصل إلى 9 أقوال أو 10 أقوال، فننظر فيها ثم نختار الموافق للدليل. قال: اختلف أهل العلم في الأمصار والقرى. الأمصار والقرى كما ذكرنا يعني بالتجمع البشري، هل كل تجمع من المسلمين يعني يجب عليهم الجمعة؟ الأمصار والقرى التي يجب على أهلها الجمعة، يجب على أهلها الجمعة، فهذا واضح فأن هذا تابع لإيش؟ لمن تجب عليهم الجمعة. القول الأول: فقال الطائفة: كل قرية فيها جماعة. جماعة يعني إيه؟ يعني جماعة الصلاة. قالوا أي جماعة يصلون جماعة فيصلون ليش؟ الجمعة، طالما أنهم في الصلوات الخمس يصلون جماعة فإذن تجب عليهم الجمعة، هذا معناه. قال: فعليهم أن يصلوا الجمعة. روينا عن ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة بالمدينة لجمعة جمعت بجواسة من البحرين. جواسة قرية، قرية جواسة هذه في البحرين، فهذه أول جمعة جمعت بعد جمعة بالمدينة في قرية جواسة من البحرين. قالوا هذه قرية، قرية فيها جماعة، إذن عليهم الجمعة. وروينا عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة، أهل المياه يعني جماعة يتجمعون عند بئر آبار بين مكة والمدينة، والناس يتجمعون في مواضع المياه. قال: طالما أنهم مجتمعون حول المياه فإذا هذا استيطاء، فتجب عليهم الجمعة. ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس، وهذا عند البخاري، أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة بالمدينة لجمعة جمعت بجواسة من البحرين. وذكر بإسناده عن نافع عن ابن عمر، وهذا عند عبد الرزاق، أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون، عرفنا يمكن أن تقول يجمعون ويجمعون، فلا يعيب ذلك عليهم. وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل المياه بين مكة والمدينة أن يجمعوا. لماذا أهل المياه؟ ها؟ لأنهم يعني إيش؟ مستقرون، مش رحل مثل البدو الذي يعني تتبع المرعى. فهذا القول الأول. وكما ترى في عمر بن عبد العزيز، والقول الثاني كمان في عمر بن عبد العزيز، والقول الثالث فيه كمان رواية عن عمر بن عبد، والخامس كمان رواية رابعة عن عمر بن عبد العزيز. وقال الطائف: كل قرية عليها أمير يجمع فيها. إيش الفرق بين هذا والذي قبله؟ ها؟ عليها أمير، وأما الذي قبله فيها جماعة، جماعة الصلاة، فإذن هذه جماعة فيها جماعة، هذا عليها أمير. وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب: أيما قرية فيها أمير يقضي يحكم بينهم ويقيم الحدود فإنه يجمع فيها. قال: الأوزاعي: كل مدينة أو قرية عليها أمير أمروا بالجمعة فليجمع بهم أميرهم. وقال الليث بن سعد: كل مدينة أو قرية فيها جماعة وعليهم أمير أمروا بالجمعة فليجمع بهم. وكما ذكرنا لكم من قبل الأئمة عند ابن المنذر ليسوا إيش؟ ليسوا أربعة فقط، بل كما ترى الأوزاعي إمام، الليث إمام، مكحول إمام، الحسن البصري إمام، عطاء. فليس الفقه محصورا في الإيش؟ في الأئمة الأربعة. بعض الناس ليس له، ليس يأخذ فقها إلا من الأئمة الأربعة، يقول إيش قال الأئمة الأربعة. نعم، هناك أشياء تفوت الأئمة الأربعة وتكون هي الصواب. القول الثالث، وقال الطائفة لا جمعة ولا تشريق العيد يعني إلا في مصر جامع. مصر جامع، يروى هذا القول عن علي، وذكر بإسناده عن علي وهو أثر صحيح، رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة والبيهقي وأبو عبيد، أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح. قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. طبعا المصر يعني أوسع من مجرد قرية عليها أمير. مصر جامع يجمع الناس وفي دواوين تقسيمات. وبه قال النخعي، وكان الحسن البصري ومحمد بن سيرين يقولان لا جمعة إلا في مصر، أو قال في الأمصار. قال الحسن إن عمر مصر سبعة أمصار، يعني إن عمر مصر سبعة أمصار يعني كسبعة أمصار. فأمصار هنا يعني منصوبة على نزع حرف الجر. إن عمر مصر سبعة أمصار يعني كسبعة أمصار، يعني عندنا سبعة أمصار مشهورة، ظهر مصر ثامن وعمر وصار مثل هذه الأمصار السبعة، فتقام فيه الإيش؟ الجمعة. أو قال مصر الأمصار السبعة يعني كالأمصار السبعة، وهي المدينة والبحرين والبصرة والكوفة والجزيرة والشام ومصر. وما أدري لماذا لم يذكر مكة، ليش يا شيخ ما ذكر مكة؟ نعم، فمكة أول الأمصار. وقال النعمان أبو حنيفة وابن الحسن محمد لا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار والمدائن. فعلى هذا القول الحمد لله الآن الأمصار كثيرة، وحكي عن يعقوب أبو يوسف أنه قال تفسير المصر الجامع والمدينة كل مصر ومدينة فيها منبر وقاض ينفذ الأحكام ويجوز حكمه يعني ينفذ ويقيم الحدود. قال فهذا مصر جامع فيه الجمعة، فيه منبر، منبر يخطف فيه الجمعة، وقاضي ينفذ الأحكام ويقيم الحدود. ذكرنا أن هذا الثالث في عمر بن عبد العزيز، لا الذي بعده هو الذي في عمر بن عبد العزيز. نعم. قال وقال الطائفة كل قرية فيها أربعون رجلا، أربعون، والقرية البناء بالحجارة واللبن والجريد والشجر، المهم قرية يعني تجمع من الناس، سواء كانت بيوتهم حجارة أو من اللبن أو من الجريد أو من الشجر، وتكون بيوتها مجتمعة مش متفرقة، ويكون أهلها لا يضعنون مثل البدو الرحل، لا يضعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا ضعن حاجة. فإذا كانوا 40 رجلا أحرارا بالغين رأيت، والله أعلم، طبعا هذا كلام الشافعي، أن عليهم الجمعة، فإذا صلوا الجمعة أجزأت. هذا قول الشافعي، ومال إلى هذا القول أحمد بن حنبل وإسحاق، مالوا إليه، ولم يشترط الشروط التي اشترطها الشافعي. المهم 40 وبس، لا يلزم البناء ولا يلزم لا يضعنون. قال: وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز، فإذا عمر بن عبد العزيز له قول هنا أيضا، قولا ثالثا، ثالث بالنسبة لمين؟ بالنسبة للشافعي وأحمد وإسحاق. الشافعي واحد، أحمد وإسحاق، وهذا ثالثا، يعني هنا أنه قال: أيما قرية فيها 40 فصاعدا عليهم إمام يقضي بينهم فليخطب وليصلي ركعتين. فهنا اشترط عمر بن عبد العزيز أن هؤلاء 40 يكون عليهم إيش؟ إمام يقضي بينهم، يحكم بينهم. قال: ففي هذه الرواية عن عمر أنه ذكر إماما يقضي بينهم، ولم يشترط ذلك الشافعي وأحمد وإسحاق. واشترط الشافعي شروطا لم يذكرها عمر بن العزيز وأحمد وإسحاق. فإذا أصحاب 40 مختلفون في الشروط. قال: وفيه قول خامس، وهي الرواية الرابعة عن عمر بن عبد العزيز. الرواية الأولى في القول الأول، والرواية الثانية في القول الثاني، والرواية الثالثة في القول الرابع الذي ذكرناه الآن، والرواية الرابعة في القول الخامس. كتب عمر: أيما قرية اجتمع فيها 50 رجلا فليأمهم رجل منهم وليخطب عليهم وليصلي بهم الجمعة. قالوا: فيها قول سادس، وهو إذا لم يحضر، ما من يقرأ؟ شوف كيف تقرأون تشكيل. إذا لم يحضر الإيش؟ ها؟ الإمام. إيش تشكيل الإمام؟ الإمامة. نعم، إذا لم يحضر الإمامة إلا 3، يعني الإمام ما جاءه إلا إيش؟ إلا 3، صلى الإمام بهم الجمعة. قال الوليد، الوليد بن مزيد، هذا تلميذ الأوزاعي: سألت الأوزاعي عن إمام الجمعة لم تحضره جماعة، يعني جماعة كثيرة، قال: فليجمع بهم قلوا أو كثروا. هذا قلوا أو كثروا مقتضاه إيش؟ حتى ولو كان الحاضر إيش؟ واحدا، فيكون مثل قول أبي ثور كما يأتي. قيل له: وإن لم يكن إلا 3، يعني حضروا 2 وهو 3؟ قال: نعم. وحكى غير الوليد عن الأوزاعي أنه قال: إذا كانوا 3 فليجمعوا إذا كان فيهم أميرهم. فهذا فيه اشتراط الأمير كما تقدم في اشتراط إيش؟ عمر بن عبد العزيز في القول الرابع. وكان أبو ثور يقول، والمفروض أن قول أبو ثور هذا يكون قول سابع، الجمعة كسائر الصلوات إلا أن فيها خطبة وقصر من الأربع. الجمعة كسائر الصلوات إلا أن فيها خطبة وقصر من الأربع. فيها خطبة وبدل الأربع تصلي ركعتين، وهي كسائر الصلوات. فعلى قول أبي ثور تقام الجمعة بإيش؟ باثنين، إمام ومأموم. قال: فمتى كان إمام، كان هنا بمعنى وجد، فمتى كان إمام وخطب بهم صلى الجمعة. واحتج أبو ثور بحديث أبي هريرة أنه كتب إليه عمر، نعم، أنه كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن الجمعة بالبحرين، فكتب إليه أن جمعوا حيث ما كنتم، جمعوا حيث ما كنتم، يعني في أي مكان. ومعلوم أن إذا تعدد المكان فقد يقل الأشخاص أو إيش أو يزيد. جمعوا حيث ما كنتم، حيث ما كنتم يعني بإيش؟ بأي عدد. وقد روينا عن مكحول أنه قال: إذا كانت القرية فيها الجماعة صلوا الجمعة ركعتين. فعلا عندك أبو ثور ومكحول، وهذا القول هو قول الظاهرية واختاره الشوكان، أن الجمعة كالجماعة، الجماعة تصح باثنين، الجمعة تصح باثنين. وسئل مالك عن القرية التي تكون فيها جماعة من المسلمين، قال مالك: إنا نقول إذا كان فيها مسجد يقيمون الصلاة يجمعون فيه. فهذا قول لمالك، إذا كان فيها مسجد يقيمون الصلاة يجمعون فيه. قال: وأسواقها قائمة، يعني مستوطنون، وبيوتها متصلة، ليست كبيوت أهل البادية. فمالك يعني أشار إلى هذا، المهم أنهم يكونون إيش؟ مستوطنين. قال مالك: إنا نقول إذا كان فيها مسجد، والمراد بالمسجد أيها الإخوة يعني مكان معين لإقامة الصلاة والتردد عليه حتى وإن لم يكن مبنيا، يقيمون الصلاة، قال يجمعون فيه. قال: وأسواقها قائمة وبيوتها متصلة، ليست كبيوت أهل البادية، يريد الاستيطاء والبقاء في هذا المكان، فأرى أن يجمعوا. وقال مالك: في القرية التي اتصل دورها فأرى أن يجمع الجمعة، كان عليهم وال أو لم يكن. قال أبو بكر بن المنذر: ورأيت في حكايات الميموني عن أحمد أنه قال: كان عكرمة يقول: إذا كانوا سبعة جمعوا. قال: ورأيته الميموني يقول كأنه يعجبه، يعني يعجب الإمام أحمد، وحكاية أحمد قول عكرمة قول سابع، بل نقول ثامن، لأن أبو ثور ومن معه قول سابع. وهناك من قال اثنا عشر، اثنا عشر، ويذكرون هذا في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال انفضوا، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيش؟ إلا 12. قالوا خلاص 12، فإذا الجمعة صحيحة، فاستدلوا بهذا. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه الشيخ بن باز وابن عثيمين، وقال به أبو يوسف وطائفة من السلف. ماذا قالوا؟ قالوا الجمعة ثلاثة، تختلف الجمعة عن الجماعة، قالوا الجمعة ثلاثة. طيب ما دليلهم؟ أولا قوله تعالى فاسعوا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هذا خطاب للمجموع، وأقل المجموع إيش؟ ثلاثة. لكن هذا فيه أيضا المسألة المهمة، هل أقل الجمع ثلاثة أو اثنان؟ واستدلوا أيضا بحديث ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. هذا صححه الشيخ الألباني 556. ومن جهة النظر، من جهة النظر قالوا إيش؟ قالوا يعني الجمعة يعني متعلقة بالاجتماع، بالاجتماع، وأقله إيش؟ وأقله ثلاثة، الاجتماع عرفا من جهة العرف، قالوا هذا أقله ثلاثة، فإذن هذا أيضا يعتبر قول آخر. فإذن نحن الآن ذكرنا ثمانية، اثنى عشر هذا تسعة، وطبعا ثلاثة هذا تقدم في القول الثالث في بعضه. بعد كل هذا ماذا قال ابن المنذر؟ قال أوجب الله على الخلق اتباع كتابه. انظر المنهج، المنهج الفقهي. ومن أحسن ما سمعت من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما قالوا له يعني ادعوا للشيخ الألباني فإنه مريض، فدعا له وقال أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي شيخنا، هكذا قال، أن يشفي شيخنا الألباني. ثم ذكر هذا الذي ذكرت هذا من أجله، قال هذا الرجل ليس فقط محدثا كبقية المحدثين، وإنما كان إماما في السنة في دعوة الناس إلى اتباع السنة. ثم قال الناس قبل الألباني كان الحنفي حنفي والمالكي مالكي والشافعي شافعي والحنبلي حنبلي، وبعد الألباني صار الناس يطلبون الدليل ويقولون السنة كذا، وهذه حقيقة أيها الإخوة. فهذا هذه شهادة من عالم، وشهادة العالم هي الشهادة المعتبرة. فالألباني علم الناس السنة، الآن خرج جماعة يتعالمون ويريدون أن يردوا الناس إلى التقليد مرة أخرى، ولهم أتباع ويجمع لهم الناس، فهؤلاء يعني احذروهم، تمسكوا بعهد هؤلاء الثلاثة بن باز والألباني وابن عثيمين، فعهدهم لا زال قريبا. عندما يطول العهد ونموت كما ماتوا، الله تبارك وتعالى يعني يصنع لهذه الأمة كما صنع قبل ذلك. لكن هؤلاء يعني يكفوا الناس، لا زال ذكرهم موجودا. فالذي يريد أن يعلم الناس يعلمهم ما كان عليه هؤلاء الثلاثة، ودعك من غيرهم، دعك من غيرهم ممن يريد أن يجعل نفسه إماما ويحيز الناس ويحيد الناس عما كان عليه هؤلاء الثلاثة، سواء في العقيدة أو في الفقه أو في غير ذلك. ومن الأمور يعني التي تلفت الانتباه أن هؤلاء الثلاثة حتى في المسائل الفقهية متقاربون والحمد لله. نعم. قال: أوجب الله على الخلق اتباع كتابه وسنن نبيه. نعم. ثم قال: قال الله جل ذكره: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يريد أن يقول أن هذا خطاب للمؤمن، فكل مؤمن مطالب إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فاسعوا إلى ذكر الله. قال: فاتباع ظاهر كتاب الله يجب. شوف كيف. ولا يجوز أن يستثنى من ظاهر الكتاب جماعة دون عدد جماعة بغير حج. يعني ما نقول أن لا لابد يكون 40 12 50 كذا، ما يستثنى. قال: ولو كان لله في عدد دون عدد مراد لبين ذلك في كتاب. لو كان لله عز وجل أن هذا الخطاب إنما هو موجه إلى عدد دون عدد لبينه، لبين ذلك في كتابه أو على لسان نبيه. فلما عم، شوف كيف التأصيل أيها الإخوة، ولم يخص، كانت الجمعة على كل جماعة في دار إقامة. ليش دار إقامة؟ لأن المسافر، الدليل دل على أن المسافر لا جمعة عليه. يعني لما لم يوجد هناك ما يخصص ظاهر هذا الخطاب، فكانت الجمعة على كل جماعة في دار إقامة على ظاهر الكتاب. في دار إقامة تقول: وأما أهل البادية فليس عليهم جمعة. الشيخ يقول دار إقامة، فإذا أهل البادية ليس عليهم جمعة ولا عيد. قال الشيخ بن باز. وفي فتاوى اللجنة الدائمة سؤال: عمال مزارعون خرجوا للزراعة دون استيطان كما ذكرنا، عندك مزرعة، عمال عدد كبير منهم خرجوا للزراعة، ما ذهبوا للاستيطان في هذا المكان، وإنما خرجوا للزراعة دون استيطان، ولا يسمعون نداء الجمعة في محل استيطان، فإذن هم في مكان بعيد، خرجوا للزراعة ولا يسمعون نداء الجمعة. قال: لا تجب عليهم الجمعة ويصلون الظهر جماعة، وذلك كأهل العوالي والمزارع حول المدينة. العوالي والمزارع حول المدينة لم يؤمروا بالسعي إليها. قال الشيخ بن باز: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسافرين ولا أهل البادية، ولم يفعلها في أسفاره عليه الصلاة والسلام، ولا أصحابه رضي الله عنهم، فهذا من المقطوع به. لم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في سفر. فيقول ابن المنذر: كانت الجمعة على كل جماعة في دار إقامة على ظاهر الكتاب، وليس لأحد مع عموم الكتاب. يعني إذا جاءك العموم ليس لأحد أن يخصصه باجتهاد، وليس لأحد مع عموم الكتاب. مع عموم الكتاب هذا جملة معترضة. ليس لأحد أن يخرج قوما من جملته، يعني من جملة الخطاب، بغير حجة يفزع إليها. شوف كيف الكلام المتين. وهذا يلزم من مذهبه القول بعموم الكتاب. يقول لهم: أنتم في كثير من المسائل تقولون بعموم الكتاب، فلماذا لم تقولوا بعموم الكتاب في هذه المسألة؟ قال: وألا يحال. يحال يعني يحول، يعني من التحويل، من الإحالة. وألا يحال ظاهر منه إلى باطن، يعني تعمل بظاهر الكتاب ولا تحوله إلى باطن، يعني تحوله إلى باطن تقول المراد بهذا كذا وكذا بلا دليل. ولا أن يحال ظاهر منه إلى باطن، ولا عام إلى خاص، إلا بكتاب أو سنة أو اتفاق. فإذن ما في تخصيص للعموم ولا تحويل من ظاهره إلا إلى باطنه إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. قال: وقد اختلفت الروايات في هذا الباب عن عمر بن عبد العزيز، وقد ذكرناه. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن هذا اجتهاد لا يلزم. قل: لو كان هذا حقا ما اختلفت الرواية عن عمر بن عبد العزيز مثلا. قال: ولو لم تختلف الروايات عن عمر بن عبد العزيز ما وجب الاستثناء من ظاهر الكتاب بقوله. فإذا الذي يخصص ظاهر الكتاب وعموم الكتاب إنما هو كتاب أو سنة أو إجماع، لا يخصص اجتهاد عالي ولا قول عالي. قال: وليس الاحتجاج من احتج بقصة أسعد بن زرارة كما سيأتي في أن لا تجزي جمعة بأقل من 40 حج. الذين قالوا 40 استدلوا بقصة أسعد بن زرارة، وستأتي. إذ ليس في شيء من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كان عددهم كذا أن يصلوا، وإن نقصوا من ذلك العدد لم يصلوا، وإنما هي واقعة عين. كانوا 40، هل النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا أن الجمعة لا تجوز إلا بكذا وكذا؟ قال: إنما كتب أن يصلي بمن معه، ولو ورد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وعددهم أقل من 40 فترك أن يصلي بهم لكان تاركا لما أمره به. يقول: هو جاء كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم صلوا الجمعة، اتفق أن عددهم 40، لو كانوا أقل من 40 ولم يصلوا كانوا تاركين لامتثال أمره صلى الله عليه وسلم. قال: ودفع بعض أهل العلم قول من زعم أن الجمعة إنما تصلى في مصر أو مدينة يكون فيها قاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، بأن بعض أصحابه قد صلى بالمدينة الجمعة وليس فيها منبر ولا قاض، ولا كانت الحدود تقام في ذلك الوقت. فابن المنذر رد كل هذه الشروط التي ذكرها أصحاب هذه الأقوال، ثم ذكر بإسناده قصة إيش؟ أسعد بن زرارة. كم بقي؟ 10؟ ها؟ طيب، نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.